الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 33 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. بدأ البخاري هنا بذكر ما يتعلق في السهو في الصلاة. الشيخ زكريا الكندهلوي قال كلاما جميلا، قال: الشراح ختموا أبواب العمل بالصلاة بما قبل هذا الباب، باب ما جاء في السهو، يعني جعلوا أبواب العمل في الصلاة تنتهي قبل هذا الباب، ثم قالوا الآن البخاري استأنف أبوابا جديدة، فقال أبواب السهو، فجعلوها مستقلة. ولكن يقول بعد ذلك الشيخ زكريا الكندهلوي، وهو له نظر عميق في صحيح البخاري، وقد أقرأ البخاري أكثر من 40 مرة، الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله يقول: والأوجه عند هذا العبد الضعيف المبتلى بالسيئات، هكذا إذا ذكر نفسه قال هذا الكلام، والأوجه عند هذا العبد الضعيف المبتلى بالسيئات، أن الإمام البخاري ذكر أبواب السهو ثمرة للباب المذكور قبله، وهو باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة، لأن السهو يتفرع عن تفكر الرجل في الصلاة، وأما أبواب العمل في الصلاة فإنها تمتد لتنتهي إلى أبواب الجنائز. ما دليل الشيخ زكريا الكندهلوي على هذا الكلام؟ قال: لئلا يشكل بالبابين الآتيين قبل أبواب الجنائز، وهو باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، والباب الآخر باب الإشارة في الصلاة. فهذان البابان، باب الإشارة في الصلاة وباب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، هما في الحقيقة من أبواب العمل في الصلاة، صحيح؟ لذلك كلامه هو الذي ينطبق على ترتيب الكتاب، فلا تكون أبواب السهو مستقلة، ولكنها جاءت استطرادا عبر الباب الذي ذكره البخاري، باب من تفكر أو تفكر الرجل في الصلاة، فكان من ثمر ذلك أبواب السهو. ثم تابع البخاري تتمة أبواب العمل في الصلاة، فقال: باب إذا كلم وهو يصلي، وباب الإشارة في الصلاة، وبانتهاء هذين البابين تكون أبواب العمل في الصلاة قد انتهت. إذا من الجميل أن نلحظ ترتيب الصحيح وترتيب أبوابه، فلا يزال هنالك متسع لكل من ينظر ويتأمل أبواب البخاري وطريقة ترتيبه لكي يستفيد أشياء جديدة. إذن الآن نبدأ بشرح هذا الحديث. الحديث الذي ذكره البخاري هنا هو حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، ذكره بإسنادين، والحقيقة هما إسناد واحد لأنه من طريق شيخه عبد الله بن يوسف عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبد الله بن بحينة. ساق البخاري الإسناد نفسه، ولكن بدل أن يكون يعني هو من رواية مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فأراد أن يذكر أن لمالك بن أنس في هذا الحديث أن لمالك شيخين، الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري، والحديث هو واحد وموضوعه واحد مع خلاف بسيط في ألفاظه. ونبدأ بالحديث. يقول عبد الله بن بحينة: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا صلى لنا يعني لأجلنا أو صلى بنا، هذا واضح. هنالك روايات صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات. الرواية الثانية بينت أن هذا البعض هو صلاة الظهر، لذلك قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، أي قام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس بين الثانية والثالثة التشهد الأول. هذا مراده بقوله ثم قام فلم يجلس. فقام الناس معه فلما قضى صلاته. هنا المراد بقوله قضى صلاته أي كاد أن يقضي صلاته، وهذا مر في اللغة يعني أشكال منه. قلت لكم منه قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني هنا المراد قاربنا بلوغ الأجل وهو العدة، إذا بلغنا الأجل وانتهت العدة يتغير الحكم. فهنا قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، المراد قاربنا بلوغ الأجل أي نهاية العدة ولم تنتهي بعد. وهنا قال فلما قضى صلاته يعني كاد أن يقضي صلاته. الدليل على هذا قالوا: ونظرنا تسليمه. فقوله ونظرنا تسليمه، انتظرنا تسليمه، فهو لم يسلم بعد، وقضاء الصلاة لا تكون إلا بالتسليم. نعم، وتحليلها التسليم. وهنالك رواية رواها ابن ماجة من طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو أحد رجال هذا الإسناد عن الأعرج، لفظ رواية هذه الرواية قال: حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم. فإذا فيها تصريح بأنه كاد أن ينتهي من الصلاة. طبعا هنا نأتي استطرادا لمسألة قد أخذها العلماء من هذه اللفظة، قوله فلما قضى صلاته، استدل بظاهر هذه الكلمة من قال إن السلام ليس من الصلاة، بعض الفقهاء، وهذا قال به بعض الصحابة وبعض التابعين، وهو قول أبي حنيفة، قالوا بأن السلام ليس من الصلاة، وبالتالي لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته، هذا ما قاله بعض الفقهاء من التابعين وغيرهم. وهذا الحديث هو الذي يستشهدون به أو من جملة ما يستشهدون به. لكن حديث ابن ماجة دل على أنه حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم، بين أن الصلاة فراغها عند من قال تحليلها السلام، لا تنقضي الصلاة إلا بالسلام. هذه يعني فاء الفائدة كما يقال عرضية وليست محل البحث في هذا اليوم. إذن قال عبد الله بن بحينة رضي الله عنه: ونظرنا تسليمه، يعني انتظرنا تسليمه، ولذلك يوجد رواية: وانتظر الناس تسليمه، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ نفهم من هذا الحديث أنه من ترك التشهد الأول في الصلاة الرباعية أو في صلاة المغرب، والتشهد الأول ليس إلا في الرباعية أو في المغرب، من ترك التشهد الأول وقام إلى الثالثة سهوا فإن صلاته صحيحة ويسجد للسهو. هذه هي القاعدة أو الفائدة التي استفادها الفقهاء، وعلى ذلك خلق من الصحابة والتابعين فعلوا ذلك. الآن السؤال التالي: نسي التشهد الأول فصار قائما، استتم قائما، هل له أن يرجع إلى التشهد الذي تركه أم لا؟ هنالك قولان في هذه المسألة. أما القول الأول فهو أنه لا يجوز أن يجلس، وهو قول طائفة كبير من الفقهاء، منهم أبو حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد في رواية. أحمد في كثير من المسائل الفقهية له عدة روايات، ونقل عن غير واحد من الصحابة أنه إذا استتم قائما لا يجلس. ما تعليل ذلك؟ قالوا تعليل ذلك لأنه قد تلبس بفرض، فإنه يمضي فيه ولا يرجع إلا إلى فرض مثله، فإن رجع من فرض إلى سنة فعند الشافعية بطلت صلاته، وعند غير الشافعية كره له الرجوع وإن لم تفسد به الصلاة. بعض الفقهاء يقولون يكره الرجوع ولا تفسد صلاته، لكن عند الشافعية إذا رجع بطلت صلاته. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني، وسبحان الله معرفة الأقوال المختلفة تجعل المرء لا يسارع إلى إبطال صلاة الآخرين، لأنه ما بيعرف غير قول واحد، مباشرة بشوف واحد رجع شو بيقول له؟ بطلت صلاتك عيدة. ليه؟ لأنه لا يعرف إلا قول مذهب واحد مثلا. لذلك يستحسن من يريد أن يفتي، طبعا من يفتي يجب أن يكون على علم بالمسائل، أو يقول له بطلت صلاتك في قول الشافعي، يعني يحدد القول، والله في قول الشافعي بطلت صلاتك. أما إذا قال له بطلت صلاتك بإطلاق كأنه يوهم بأن العلماء متفقون على هذه المسألة، ولا شك أن هذا الكلام خطأ، خطأ علميا يعني. فأنت يجب إذا أردت أن تنقل فتوى تقول هذه اجتهاد الفقيه الفلاني، هذا قول الفقيه الفلاني، صحيح أم لا؟ نعم. القول الثاني بأن له أن يرجع ما لم يشرع في القراءة، يعني إذا بدأ بالقراءة لا ينبغي أن يرجع، أما إذا لم يشرع في القراءة فله أن يرجع، وهو قول النخعي، إبراهيم النخعي فقيه العراق، وحماد والثوري، طبعا هذا حماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري، مع قوله بكراهة الرجوع، يعني الرجوع مكروه، نعم، ولو لم يشرع في القراءة. وهذا كذلك كما قال الحافظ ابن رجب وهو حنبلي المذهب، قال: وهذا قول أحمد في المشهور عنه عند أكثر أصحابه، ووجه لأصحاب الشافعي، لكن ليس المفتى به عند الشافعي، ليس المفتى به، لكن هو وجه عندهم. كيف قالوا هذا الكلام؟ قال: استدلوا بأن القراءة هي المقصود الأعظم من القيام، فلما لم يأتي به يعني لم يأتي بهذا المقصود الأعظم، لم يأتي بالمقصود، ولذلك له أن يرجع. نعم. وهنالك قول أو رواية عن الإمام أحمد هي أنه يجب أن يرجع. لماذا؟ لأن التشهد الأول عنده واجب، ففي هذه الرواية بما أن التشهد الأول واجب عند الإمام أحمد، فحينئذ عاد من فرض إلى واجب، فالأمر بسيط والخطب يسير. نعم، فالإمام أحمد يجب أن يرجع إلى التشهد لأنه عنده واجب، ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. هنالك قول طبعا متعارف عليه عند الشافعية وعند أبي حنيفة وبعض الفقهاء، قالوا إن كان إلى القعود أقرب عاد فجلس، وإن كان إلى القيام أقرب لم يقعد واستتم قائما وسجد للسهو. هذه يعني بعض آراء وأقوال الفقهاء واستنباطاتهم لموضوع إذا استتم قائما. الآن هنالك من الجمهور العلماء قالوا سجود السهو خاص بالسهو. ما معنى هذا الكلام؟ معناه لو تعمد ترك شيء مما يجبر بسجود السهو لا يسجد. هذا قول جمهور العلماء، يعني لو واحد ترك التشهد عمدا فلا يسجد، يسجد إذا سهى. وهذا قال الحافظ رجحه الغزالي وبعض الشافعية، لكن عند كثير من الشافعية ولو تركه عمدا يسجد للسهو. طيب الآن سجود السهو ما حكمه إذا من خلال ما ذكرنا؟ سجود السهو للعلماء فيه قولان، بعضهم يقول هو سنة لا تبطل الصلاة بتركه، وهو قول النخعي وأبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد، والقول الثاني بأنه واجب، وهو كلام الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وقال بذلك سفيان الثوري وإسحاق بن رهوي وأبو ثور ومعهم داود الظاهري. قالوا إن ترك التشهد الأول عمدا بطلت صلاته. طيب ما دليلهم على ذلك؟ وهذا روي عن إمام مالك كذلك. إمام مالك قالوا هؤلاء الذين قالوا هو واجب وإذا تركه عمدا بطلت صلاته، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وما تركه إلا نسيانا صلى الله عليه وسلم، وجبره بسجود السهو. الآن هذا الحديث يبين لنا أن سجود السهو كان قبل السلام أم بعد السلام؟ كان قبل السلام، سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. ففي هذا الحديث أن سجود السهو لا تشهد بعده السلام مباشرة، وسترد صورة أخرى في الحديث الذي بعده. في الحديث الذي بعده فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعدما سلم. متى يسجد قبل السلام ومتى يسجد بعد السلام؟ هذا سيرد معنا إن شاء الله تعالى. من الفوائد لهذا الحديث أيها الإخوة أن السهو والنسيان جائز على الأنبياء بما طريقه التشريع، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قد نسي سجود السهو، وهو قال عليه الصلاة والسلام، وسأذكر لكم نص الحديث قريبا، قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وهذا عليه شواهد كثيرة، تذكرون في روايات البخاري مر معنا بعضها. الفائدة الثالثة لهذا الحديث أن محل سجود السهو آخر الصلاة، فلو أن رجلا سجد قبل أن يتشهد، يعني بجرد ما جلس سجد سجود السهو، فماذا يفعل؟ أعاد التشهد كله وأعاد سجود السهو، لأن موضع سجود السهو بعد التشهد وليس قبل التشهد. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا صلى خمسة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. هذا الحديث إذن يختلف عن الحديث الذي قبله، هناك سجد ثم سلم، وهنا سلم ثم سجد، فسجد سجدتين بعدما سلم. طبعا هنا قال الحافظ ابن حجر: قيل إن البخاري أراد ما إذا كان السهو بالنقصان أو بالزيادة، فالحديث الذي قبله كان بالنقصان، ترك التشهد الأول، وأما الحديث الذي بعده كذلك صلى خمسا، ففي الحديث الثاني بالزيادة. لذلك قال بعض العلماء: أراد البخاري التفرقة ما بين إذا كان السهو بالنقصان أو بالزيادة، فبالنقصان يسجد قبل السلام، هكذا قال بعض الفقهاء، وبالزيادة يسجد بعد السلام، أخذا من هذين الحديثين. على كل إخواني، معروف لدى الشافعي وفي مذهب الشافعي أن سجود السهو كله يكون قبل السلام، سواء كان بالزيادة أم كان بالنقص. وعند أبي حنيفة سجود السهو كله بعد السلام، سواء كان بالنقصان أو كان بالزيادة. طبعا لكل من هؤلاء الأئمة الأدلة التي اعتمدوا عليها، فالإمام أبو حنيفة وأصحابه اعتمدوا مثلا من الأدلة على هذا الحديث، قال: فسجد بعدما سلم. هذا حديث فيه تصريح بأن السجود كان بعد السلام. وهنالك حديث آخر رواه البخاري ومر معنا في أبواب القبلة، مر معنا برقم 401، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا نص الحديث، قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. تبوا لكلمة فليتحرى. قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. إذا هذا الحديث، حديث ابن مسعود مع هذا الحديث، دال على أن سجود السهو كان بعد السلام. الشافعية طبعا اعتمدوا حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم، ولفظه، اسمعوا لفظ حديث أبي سعيد الخدري، قال عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن لكل إمام من الأئمة الدليل الذي اعتمد عليه وذهب إليه. ما نستطيع الآن يعني نجمع كثيرا بين هذين الحديثين، فلذلك بعضهم جمع هذه الأحاديث على اختلاف الصور بين الزيادة والنقصان. البيهقي وهو طبعا معروف من كبار مذهب الإمام الشافعي، وهو الذي نصر أصلا مذهب الإمام الشافعي، وقال العلماء لكل أصحاب الشافعي، للشافعي فضل عليهم جميعا إلا البيهقي، فله فضل في نصرة مذهب الإمام الشافعي. الإمام البيهقي رجح التخيير في سجود السهو بناء على هذه الأحاديث، رجح التخيير قبل السلام أو بعده، هذا البيهقي. وبعض الفقهاء كالماوردي نقل الإجماع على الجواز بأنه جائز قبل السلام وجائز بعد السلام، وإنما الخلاف في الأفضل، إنه هل أفضل يكون قبل السلام أم بعد السلام، وهذا ما أطلقه الإمام النووي كذلك في كتابه المجموع. هنالك نقل ابن قدامة في كتابه المقنع، قال ابن قدامة في كتاب المقنع: من ترك سجود السهو
الذي قبل السلام بطلت صلاته إن تعمد. إذن عن مذهب الحنبلي يجب عليه أن يسجد للسهو، فإن ترك سجود السهو الذي قبل السلام بطلت صلاته إن تعمد، وإلا فيتداركه إن لم يطول الفصل. وكذلك معلوم لديكم عند الشافعية يتداركه كذلك إن لم يطول الفصل، ولكن لا تبطل صلاته عند الإمام الشافعي، لأنه لو ترك سجود السهو صلاته صحيحة، لأنه ترك ما لا تبطل به الصلاة ولم يترك ركنا من الأركان. تعالوا بنا إلى نص الحديث الآن بعد أن أخذنا هذه الأحكام الإجمالية. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ هذا الحديث هنا جاء مختصرا، وسأقرأ لكم الرواية عند الإمام مسلم وعند أبي داود. فقد روى مسلم برقم 572 وأبو داود برقم 1020 من طريق إبراهيم ابن سويد النخعي، قال صلى بنا علقمة الظهر خمسا، فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسا؟ قال كلا ما فعلت. قالوا بلى فعلت. يقول إبراهيم ابن سويد النخعي وكنت في ناحية القوم وأنا غلام، فقلت بلى قد صليت خمسا، فقال له علقمة وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك؟ يظهر إبراهيم ابن سويد النخعي على حداثة السن كان عنده نباهة وعنده ذكاء وفطاني وعنده فقه، ولذلك كان علقمة يعتني به. نعم، لذلك وقال وأنت أيضا يا أعور تقول ذا؟ قلت نعم. يقول إبراهيم ابن سويد النخعي فانفتل علقمة فسجد سجدتين ثم سلم، وبعد أن سلم قال لهم حدثني عبد الله بن مسعود، يعني جاء لهم بالدليل على الفعل الذي فعله. قال لهم قال لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، خمس ركعات، فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما شأنكم؟ فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا فإنك صليت خمسا. قال فانفتل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معلومكم الإمام يسن بعد أن يصلي أن ينفتل إلى المصلين، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قد انفتل إلى المصلين فسمعهم يتوشوشون فيما بينهم، فلما علم أنه صلى خمسا انفتل مرة ثانية إلى القبلة، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. ورواية أخرى للإمام مسلم رضي الله عنه يقول ثم أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن سجد سجدتين أقبل على الصحابة رضي الله عنهم، واسمعوا هذا الكلام الجميل، قال إنه لو حدث في الصلاة شيء نبأتكم به. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخفي شيئا على الصحابة مما ينبغي أن يقوله عليه الصلاة والسلام، فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء نبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. هنا سنسأل ما معنى فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين؟ هذا الحديث فليتحرى الصواب فليتم عليه رواه ابن خزيمة من جملة من روى. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى التحري هنا أن يكون قلب المصلي إلى أحد العددين أميل، يعني في فرق بين أن يبني على الأقل مباشرة من دون ما يتحرى يأتي بالرابعة أي إلى وضع. وهنا فليتحرى يعني فكر تأمل أن يترى أقرب إلى ظني، أغلب على ظني ثلاثة أم أربعة. فإذا غلب على ظنه ثلاثة مثلا فليتم العدد، يأتي بالرابعة مثلا ويسجد سجدتي السهو. فإذا قال ابن خزيمة التحري أن يكون قلب المصلي إلى أحد العددين أميل. وقال غيره هنالك يعني تفاسير كثيرة لكلمة التحري، لا نريد أن نستعرضها، لكن أكثر من قال قالوا التحري هو الأخذ بغالب الظن، هذا معنى التحري، أن يأخذ بغالب الظن. وهو فرق بينه وبين أن يبني على اليقين. اليقين ما هو؟ اليقين هو الأقل دائما. فإذا فرق بين أن يبني على اليقين بيأخذ بالأقل بدون ما يتحرى، وبين أن يتحرى فيأخذ ما غلب على ظنه. فكثير من العلماء قالوا التحري هو الأخذ بغالب الظن. الإمام أحمد له كلام آخر في هذه المسألة، الله يرضى عن الإمام أحمد، مليء بالفقه، كلهم مليئين بالفقه، الشافعي وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن سعد وإبراهيم النخعي وهؤلاء الكبار العظماء. نعم، قال الإمام أحمد التحري يتعلق بالإمام، فالإمام هو الذي يتحرى، فهو الذي يبني على ما غلب على ظنه، وأما المنفرد فيبني على اليقين دائما. يعني المنفرد إذا شك ثلاثة أم أربعة شو بيساوي؟ قول ثلاثة ويأتي بالرابعة. المنفرد هو الذي يبني على اليقين، وأما الإمام فهو الذي يتحرى ويأخذ بغالب الظن. ليه؟ لأنه في حوله في وراءه جمع من المصلين، لذلك ينبغي عليه أن يتحرى ما هو أقرب إلى الصواب. أما لما تكون لوحدك وبنيت على اليقين اللي هو الأقل مو مشكلة، لو جبت ركعة إذا كانت في حقيقتها زايدة ماشي الحال، لأنك تصلي وحدك. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ما الذي يستفاد من هذا الحديث كذلك أيها الإخوة، بالإضافة إلى هذا التفصيل الذي فصلناه؟ قال استفاد منه أن من صلى خمسا ساهيا ولم يجلس في الرابعة صلاته لا تفسد، وأن الزيادة في الصلاة على سبيل السهو لا يبطلها، أما الزيادة على سبيل العمد قطعا يبطلها. ومن هنا لو أن الإمام قام إلى الخامسة والمأموم ذاكر أن هذه هي الخامسة، هل يجوز أن يلحق به؟ بيلحق الإمام؟ عند الشافعي لا يلحق، لأنه يقوم إلى زائدة عمدا، فإذا قام إلى زائدة عمدا بطلت صلاته. ماذا يفعل المأموم في هذه الحالة إذا قام الإمام إلى زائدة يعني بنظر المأموم؟ قطعا لا يقوم الإمام إلا وهو ساهٍ، فإذا قام المأموم بطلت صلاته، فهو إما أن يفارقه فيتم الصلاة وحده أو ينتظره في التشهد، يبقى في انتظاره إلى أن يجلس الإمام وحينئذ يتابع الصلاة معه. نعم، ومما يستفاد أن من لم يعلم بالسهو إلا بعد السلام يسجد للسهو كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم متى علم بالسهو؟ بعد السلام. فإذا علم بالسهو بعد السلام سجد للسهو. يعني واحد قدامك مراقب صلاتك، بعد ما سلمت قال لك أنت فعلت كذا، تركت التشهد الأول وأنت واثق فيه، بس واثق أنه عم ينقل فقيه يعني ودقيق، فإذا علمت بالسهو بعد السلام سجدت للسهو، تقول الله سلمنا وخلصنا راحت علينا، لا، تسجد للسهو ولو كان بعد السلام. لكن قال الشافعية إن لم يطل الفصل، هي قضية هامة، فإن طال الفصل عند الشافعية فقد فات محل سجود السهو، لما؟ قال الشافعية: لأن سجود السهو تكملة للصلاة، فلما كان تكملة للصلاة لا يبنى عليها معطول الفصل. عرفنا؟ لكن هنالك من قال يسجد للسهو ولو طال الفصل، وهو قول الشافعي في قوله القديم، وأحمد في رواية، وهو قول الأوزاعي والثوري كذلك. ما عللوا ولو طال الفصل؟ قالوا: لأنه جبران للصلاة، فيفعل ولو بعد طول الزمان كجبران الحج. الحج إذا وقع في خلل، ألا ينبغي عليه أن يجبره؟ ولو طال الفصل فينبغي عليه أن يجبره. لذلك هنالك طائفة من الفقهاء قالوا: ولو طال الفصل عليه أن يسجد له. طبعا هنالك حديث قريب من هذا بطول الفصل. ما هو هذا الحديث؟ اسمعوا، هذا حديث جميل جدا، رواه الإمام مسلم برقم 574 من حديث سيدنا عمران بن حسين رضي الله عنه. يقول عمران بن حسين: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر، ثم قام فدخل منزله، وفي رواية فدخل الحجرة، فقام إليه رجل، الآن سير المعنى، يقال له الخرباق، وكان في يده طول، نعم، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ قال: فخرج مغضبا يجر رداءه صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد السجدتين ثم سلم. لكن هنا يقول فقهاء: هنا لابد كان من أن يعود إلى الصلاة، لأنها تتمة للصلاة. لذلك قال: هذه تدل على أن الخروج من المسجد لا يمنع من البناء على الصلاة لمن نقص في صلاته. نأتي إلى الحديث الذي بعده: باب إذا سلم في ركعتين أو في 3 سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو قال العصر فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم، ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث الأول حديث متصل، أليس كذلك؟ مسند متصل. أما القسم الأخير من الحديث فهو مرسل، لأن عروة بن الزبير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم صلى ما بقي وسجد السجدتين، وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب البخاري بوب عليه كل صور من صور سجود السهو، على أن من نقص من صلاته ركعتين أو نقص ركعة فإنه يأتي بما بقي عليه ويسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول وتجزئه صلاته. في هنا ملاحظة بسيطة أذكر يعني حكمتها فيما بعد. البخاري قال: إذا سلم في ركعتين أو في 3 سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول، لكن الرواية التي أوردها ليس فيها هذه العبارة: سجد مثل سجود الصلاة أو أطول. هذه العبارة واردة في الرواية في الباب الذي بعده، باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. هنالك قال: ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. فهو البخاري بكر بذكر هذه العبارة قبل أن يورد روايتها، فأراد أن يستنبط الحكم مبكرا. عرفنا، مع أن هذه العبارة موجودة في الباب الذي بعده، تمام، حتى ندرك من أين أخذ البخاري هذه العبارة. طيب، هنا ذكر قال الحافظ ابن رجب الله يجزيه الخير ويحفظ ويجعله في عليين، قال البخاري لما ذكر هذا الحديث بدأ بإسناد المدنيين في هذا الباب، وفعلا هذا الحديث إسناده مدني. ليه؟ طبعا أغلب إسناده مدني، شعبة ليس مدنيا هو واسطي، وآدم عسقلاني، لكن سعد ابن إبراهيم مدني، وأبو سلمة مدني، وأبو هريرة كان في المدينة. قال بدأ بإسناد المدنيين ثم ذكر إسناد البصريين في الحديث الذي بعده، وفعلا سأذكر لكم حين نرد إلى الحديث الذي بعده أنه كلهم بصريون، أيوب السختياني، محمد بن سيرين، وأبو هريرة كذلك كان هناك. فسعد بن إبراهيم من علماء المدينة الكبار. من جد سعد؟ يعني سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. فسعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. فإذا هنا سعد عمن يروي؟ عن عمه. سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف يروي عن عمه أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. وهذا سعد ابن إبراهيم كان مشهورا بالفقه، وكان مشهورا بقوته في رواية الحديث، ولذلك قال عنه العلماء قال الإمام الحجة الفقيه، هكذا وصفه الإمام الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء، قال الإمام الحجة الفقيه، وكان قاضي المدينة، وكان يذكر في العلم مع الزهري ويحيى ابن سعيد الأنصاري، يعني درجته في العلم كالزهري وهو أمير المؤمنين في الحديث، ويحيى ابن سعيد الأنصاري. لكن المشكلة قال كان لا يحدث بالمدينة، وكان يحدث إذا خرج منها، لذلك هم من يروي عنه في الحديث هذا؟ من يروي عنه؟ شعبة. أين لقيه شعبة؟ بواسط. لما ذهب سعد بن إبراهيم إلى واسط روى عنه شعبة وروى عنه سفيان الثوري، لذلك قالوا لما خرج إلى واسط روى، ولما خرج إلى مكة روى عنه سفيان ابن عيينة. فلا ندري لما كان لا يحدث ببلده، نرجو أن نجد جوابا لهذه المسألة علنا نفتش عن سر ذلك. لذلك قالوا لو حدث في المدينة لروى عنه من؟ مالك ابن أنس. فمالك ابن أنس ليست له رواية عنه. نعم. وكان طبعا هو سعد بن إبراهيم كان على درجة عالية من العبادة والورع، لذلك ورد عنه أنه سرد الصوم، يعني كان يصوم الدهر، طبعا عدا الأيام التي يحرم فيها الصيام، سرد الصوم قبل موته بأربعين سنة، يعني بقي أربعين سنة وهو صائم. ولذلك كان الإمام شعبة، وشعبة ابن الحجاج تعلمون من هو شعبة، من أعظم الرواة ومن كبار المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث، كان يقول إذا روى عن سعد بن إبراهيم كان يقول حدثني حبيبي سعد بن إبراهيم. انظروا إلى منزلة سعد بن إبراهيم في قلب شعبة، حدثني حبيبي سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم كان قاضيا وعزل من القضاء، فيقول ابن عيينة لما عزل من القضاء كان يهاب ويتقى كما لو أنه قاض، يعني كانت له هيبة في نفوس من حوله لم ترتبط بالقضاء وإنما ارتبطت بشخصه لما كان عليه من ورع وتقوى وعبادة واستقامة وعلم راسخ وفقه. لذلك قال ابن عيينة كان يتقى بعد أن عزل كما كان يتقى وهو قاضي، يعني كانت له هيبة. وكان شديد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. واسمعوا هذه القصة، وإن شاء الله بيسعنا الوقت لحتى ننهي هذه القصة، قصة رائعة يرويها الشافعي. يقول الشافعي رحمه الله: حدثني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب، معروف ابن أبي ذئب، محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب، أبو الحارث من كبار المحدثين. نعم، يقول الشافعي: حدثني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب قال: قضى سعد ابن إبراهيم في مسألة ما، وهو كان قاضيا، قضى على رجل برأي ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. من هو ربيعة الرأي المعروف؟ ربيعة ابن أبي عبد الرحمن كان من كبار الفقهاء، وكان يعمل رأيه في القياس والاستنباط، ولذلك قيل له ربيعة الرأي. يقول: فقضى سعد ابن إبراهيم على رجل برأي ربيعة. يقول ابن أبي ذئب: فأخبرته، يعني أخبرت من؟ سعد ابن إبراهيم، أخبرت سعد ابن إبراهيم الذي قضى، أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به. جاء له بحديث فيه خلاف ما قضى به. يقول: فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيت به. فماذا قال له ربيعة؟ هكذا يروي الشافعي. فقال له ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك. فقال له سعد ابن إبراهيم: وعجبا، أأنفذ قضاء سعد ابن أم سعد وأرد قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل أرد قضاء سعد وأنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ودعا بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه. هذا دليل الورع والتجرد. يعني قد واحد إذا قال كلمة يستحي يقول: والله غلطنا، وما دام في إلى وجه ماشي الحال. ما هي سعد ابن إبراهيم لم يفعل هذا، قال له: هات الكتاب، لحنا أغلطنا، وشق الكتاب وأنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكرون عنه من شدة احترامه وتقديره وتعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي عليه أن يكون كل مسلم، كان مرة عند أمير المدينة واسمه ابن هشام المخزومي، فصادف أن كان هناك خصومة بين اثنين، أحدهما ولد محمد بن مسلمة، معروف محمد بن مسلمة الصحابي، ما أهم أعماله أو أشهر ما فعله؟ قتل كعب بن الأشرف. نعم، محمد بن مسلمة. فكان ابنه عند الأمير، أمير المدينة، وكان معه رجل آخر من بني حارثة. فقال ابن محمد ابن مسلمة: أنا ابن محمد ابن مسلمة ابن قاتل كعب ابن الأشرف. وهو يفتخر لأن هذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له الحارثي: أما والله ما قتل إلا غدرا. يقول: فانتظر سعد من أمير المدينة أن يغيرها، يعني يرد عليه، لأنه طبعا محمد بن مسلمة فعل هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أمره بكونه حاكما، وهذه قضية هامة. النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه وكان هو حاكم هذه الدولة، فلم يحكم عليه حكم أفراد. هذه قضية هامة إخواني، قد يفهمها الناس على غير وجهها أو يستنبطون منها خلاف ما هو الحق. النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه وهو كان حاكم الدولة. نعم، المهم هذا استطراد لابد منه. يقول: انتظر سعد أن يغيره الأمير فلم يفعل حتى قام وانتهى المجلس. فإذا سعد يولى القضاء، استقضي، كلف بالقضاء. قال: والبقي الأمر وين؟ في ذهنه. فلما صار قاضيا صارت له سلطة الآن. فقال: أعطي الله عهدا، عم يخاطب مولاه، أو الخادم اللي عنده، قال أعطي الله عهدا لأن أفلت منك الحارثي لأوجعنك. بدك تجيبه. إيه نعم. فيقول صل الصبح ثم جيء به إلى سعد، هذا الحارث الذي قال هذه الكلمة، إنه ما قتل إلا غدرا، الرسول يقال عن أفعاله غدرا. نعم. قال فلما نظر إليه قال له أنت القائل إنما قتل ابن الأشرف غدرا، فضربه 150 صوتا. نعم. وحلق رأسه ولحيته، لأنه حلق الرأس واللحية في غاية الإهانة والتوبيخ والتقريع. ثم قال والله لأقومنك ما كان لي عليك سلطان. فهو غار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال فيه هذا الكلام. هذا سعد بن إبراهيم المدني، ولذلك البخاري بهذا الحديث بدأ بإسناد المدنيين ثم أتبعه بإسناد البصريين. نتابع في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لكن لا في مانع أن نقول بأن سعد بن إبراهيم توفي 125 للهجرة، حتى تسجلوا سنة وفاته، توفي 125 للهجرة أو 126 أو 127 في خلاف، لكن أرجح الأقوال أنه 125 للهجرة، وكان عمره كان ابن 72 سنة، كان عمره 72 سنة لما توفي رحمه الله تعالى. نتابع بقية الفوائد في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.